بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فأنا بكم في دارين أمين. قال العلماء: بالله مفهوم إشارة القدم في متن المصحف المجيد: ألم تر إلى ربك، فهي حينئذ يجذبك عنك ويسلبك منك، فتقع في القبضة فيوصلك إلى أعلى مراتب التوحيد والمعرفة في أعلى منازل السر والهمم. ما تقصر العبارة والتعبير به، وتعجز الأسرار عن الإشارة إليه، وهو نهاية الإقدام وليس وراء النهاية شيء. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله. يتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن ما ينازل قلب الصادق المتوجه إلى الخالق المتطهر عن الأدناس المقبل بالكلية على رب الناس سبحانه وتعالى، الذي غلب عليه سلطان الذكر فانقطع عنه شر الوسواس الخناس، وصار بعد دوام الحضور مع الله تعالى واصلا إلى عالم الفناء ثم إلى عالم البقاء، ثم اتصل بأسرار أزلية المولى تعالى وأبديته، فحين يتجلى عليه سبحانه وتعالى هذا التجلي لا يستطيع أن يلتفت إلى شيء من الأكوان لحق يقينه في اضمحلالها في عظمة موجدها ومنشئها وخالقها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى. وعندئذ يجذب الإنسان عن نفسه إلى شهود مولاه وقدسه، ويسلب الإنسان منه، فيسلب من نفسه إلى حظائر الشهود الأعلى لقدس ربه، فيشهد أنه في قبضة الجبار ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهنا تتحول علوم التوحيد عنده إلى مشاهدات وأذواق ومواجد يضيق شرحها بالمنطق واللسان، فلا يمكن البيان عنها لأنها أعلى مراتب الذوق وشؤون الاعتلاء إلى فوق. وأشار بذلك إلى ما جاء عن سيد الخلق في قوله، وهو يردد ذلك في كل ليلة في تهجده صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة الوتر: سبحانك تنزيها وتقديسا لك يا رب، لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أحصي مدحك وإعطاء الأوصاف العليا والأسماء الحسنى حقها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فأنا عاجز، والعجز عن درك الإدراك إدراك، قال فحينئذ يقول سبحان من لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وكلما اتسعت دائرة المعرفة بالله تعالى تأكد إدراك عجزك عن معرفة الله تبارك وتعالى. فنهاية ما تتوصل إليه قوة إيقانك بعجزك عن الإحاطة بحقيقة اسم من أسمائه وصفة من صفاته فضلا عن ذاته العلية القدسية لا إله إلا هو. قال ولما عجز العلم الحق سبحانه وتعالى عجز الخلق عن أداء حقه في حقيقة الوحدانية والفردانية شهد لنفسه بالحق للحق شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأكرم سبحانه وتعالى الملائكة وأهل العلم من النبيين والصديقين بإضافة شهادتهم مع علو مقامهم وقدرهم وعجزهم إلى شهادته تكريما لهم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. وحقيقة التوحيد هو البداية وهو النهاية، والنهاية الرجوع إلى البداية، منه بدأ وإليه يعود. ولهذا كانت كلمة لا إله إلا الله التي هي مظهر التوحيد كانت البداية في الذكر للصادقين المتوجهين إلى الله، وكانت النهاية والمرجع عند المنتهين، فمنها يبتدي المبتدي وإليها ينتهي المنتهي لا إله إلا الله. لهذا قال كلمة لا إله إلا الله هي البداية وهي النهاية، منه بدا وإليه يعود، فهو الكلمة الطيبة. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومثل كلمة ألم ترى ضرب الله مثلا كلمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فأطيب ما قال الإنسان لا إله إلا الله ومعانيها العظيمة إذا غاصت فيها الروح نازلها الفتوح وأدركت من المنوح شؤونا تجل عن الوصف وعن التعبير. فينبغي أن يكون نصيبنا وافرا من لا إله إلا الله من إكثارنا منها وتدبرنا في معانيها وعملنا بمقتضاها حتى ندرك حقيقة من حقائق لا إله إلا الله التي تندرج في حقيقتها جميع مقامات الولاية والقرب من الله والفهم عن الله والمعرفة بالله والوصول إلى الله، كلها مندرجة في حقيقة لا إله إلا الله. شرفنا الله بها وأحيانا عليها وتوفانا عليها وجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا وحشرنا في زمرة كم لأهلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لذلك انتقل الشيخ في الفصل الذي يلي هذا إلى الاشتغال بالذكر لا إله إلا الله والله الله، والضمير الذي يعود على الحق تعالى عند ذاكره. فقال فصل مكاشفة القلوب بذكر لا إله إلا الله، فيصل الإنسان إلى باطنه ويدرك من أسرار باطنه حقائق من طوى فيه من السر الرباني بواسطة لا إله إلا الله، إذا أكثر منها وتحقق بمعناها وعمل بمقتضاها انفتحت له فتحة إلى القلب، فوصل إلى القلب فصار مكاشفا بقلبه بسبب ذكر لا إله إلا الله الذي يقطع التفاتاته إلى الخلق وتشوفه إلى الكائنات بأصنافها. لا إله إلا الله قال ومكاشفات الأرواح بذكر الله الله وهو اسم ربنا سبحانه وتعالى الذي ينتظم معاني جميع الأسماء الباقية. قال تعالى واذكر اسم ربك وما اسم ربنا إنه الله، فهذا الاسم تنطوي فيه جميع الأسماء فهو يدل على الذات والصفات كلها، وبقية الأسماء تدل على معان من معاني الحق تعالى وصفاته، ولكن اسم الله يدل على الذات وجميع الأسماء والصفات الله. فإذا وصل الموقن الموفق الصادق في الوجه إلى عالم القلوب، انكشف له من أسرار القلب ما انكشف، فإنه يتأهل بذلك لأن يصل إلى باطن في القلب وهو الروح بواسطة الاسم هذا الإلهي الرباني. سبح اسم ربك الأعلى وذكر اسم ربه فصلى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الله الله الله. ثم إنه إذا وصل إلى عالم الروح وأدرك ما قال أرباب الصدق من كل نصوح، نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم، فيخاطب الذي غفل عن الوصول إلى هذه العوالم بخدمة جسده، فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي، ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت، وظلم النفس من أقبح الظلم، تنبه هداك الله من نوم غفلة ولهو ولا تعمل على الشك والوهم. فإذا وصل إلى عالم الروح وغلب عليه واستولى ذكر الله وصار بعد اللهج الشديد باسم الجلالة الله الله، فإنه حينئذ لا تبقى عنده إشارة إلا إلى هذا الحق، فيذكر ذكر الضمير هو، وهذا اللفظ هو في اللغة يعود على المذكور المراد للناطق. فإذا ذكر الإنسان أي شيء من الأشياء ثم قاله عاد معنى الهو إلى الذي ذكره وأراده وقصده، فإذا كان مستوليا عليه ذكر الله يطالع معاني أسمائه وصفاته ويرجع كل شيء إليه ويرد كل شيء إليه، لأن كل شيء راجع إليه ومنه وإليه، يقول هو هو هو، فلا يزال متمكنا في ذلك فينكشف له السر. فالقلب محل المعرفة، فبالوصول إلى القلب يتمكن في معاني المعرفة الخاصة، والروح محل المحبة، فبالوصول إلى الروح تتمكن منه المحبة تمكنا تأخذ فيه بكليته، والسر محل المشاهدة كأنك تراه أنت عبد الله كأنك تراه، وهناك محل مشاهدة كثير من أرواح الملائكة والمقربين وما أمرنا بالإيمان به من الغيب على حسب ما يتجلى الله تعالى ويكشف لعبده. يقول الشيخ علي رحمة الله تعالى ومكاشفات الأرواح بذكر الله الله ومكاشفات الأسرار بذكر هو ولا إله إلا الله، قوة القلوب وذكر الله الله قوة الأرواح، ذكر هو قوة الأسرار، فلا إله إلا الله مغناطيس القلوب، الله الله مغناطيس الأرواح، وهو مغناطيس السر. قال والروح والقلب والروح بمنزلة درة في صدفة في حقة. القلب والروح والسر بمنزلة درة في صدفة في حقة، أو بمنزل الطائر في قفص في بيت. فالحقة التي وسطها التي وسطها أو التي وسطها الصدفة هي مثال القلب. فإذا فتحت الحقة وجدت الصدفة داخل، ووسط الصدفة جوهرة، فإذا فتحت الصدفة وصلت إلى الجوهرة. أو كذلك بيت فمثاله القلب، ووسط هذا البيت قفص، فإذا دخلت البيت وصلت إلى القفص، فإذا فتحت القفص وصلت إلى الطائر الذي وسط القفص. فالحجة بمنزلة القلب، والصدفة والقفص بمنزلة الروح، والدرة والطائر بمنزلة السر. فمهما لم تصل إلى البيت لم تصل إلى القفص، ومهما لم تصل إلى القفص لم تصل إلى الطائر. كذلك مهما لم تصل إلى القلب لم تصل إلى الروح، ومهما لم تصل إلى الروح لم تصل إلى السر. فإذا وصلت إلى البيت وصلت إلى عالم القلوب، فإذا وصلت إلى القفص وصلت إلى عالم الأرواح، إذا وصلت إلى الطائر وصلت إلى عالم الأسرار. فافتح باب قلبك بمفتاح لا إله إلا الله كثرة وتدبرا وتأملا واستغراقا وعملا بالمقتضى واتصالا بالمعنى، حتى تغلب عليك لا إله إلا الله فينفتح قلبك. قال: وافتح باب روحك بمفتاح قولك الله الله، واستنزل طائر سرك بقرتم قولك هو، فإن قولك هو قوة لهذا الطائر. وله الإشارة قال: يا موسى اجعلني مقام طعامك وشرابك. فتعلق به وتولع به وارجع إليه، واجعله سبحانه وتعالى مرجعك وملاذك وملجأك وحصنك، تدوم على الحضور معه والإنابة إليه. فهكذا تتوصل إلى حقائق التوحيد لله تبارك وتعالى. وأشار إلى شؤون تريد على أهل حقيقة التوحيد في هذا الفصل بقوله: فصل في حقيقة عالم التوحيد المبني على التفريد بعد أداء حق التجريد، وهو التجرد عن العلايق والولع بالإله الخالق وإفراد القصد له وحده سبحانه وتعالى. قال: وهو أن يفردك الحق بفردانيته عند استيلاء سلطان الذكر، حتى تخرج من قشور الحروف والصوت، فتفنى بسطوة بقية وجودك الذاكر وبقية سلطنة إثباته. فثبوت المذكور عن الذكر بدوام الذكر على مقتضى قوله: اذكروني فاذكروني أذكركم. فيصير حينئذ الذاكر مذكورا، هذا الإنسان الذاكر لا يصير مذكورا من قبل الله، والمذكور ذاكرا لعبده، والعبد ذكر من قبل ربه. وحينئذ ينازله من أسرار ذكر الله له بالرحمة انكشافات الحجب واعتلاء الرتب، فكأنه يشاهد الحق مشاهدة. حينئذ يعبد الله كأنه يراه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. قال: فتفنى بسطوة بقية وجودك الذاكر وبقية سلطنة إثباته. فالثبوت المذكور عن الذكر بدوام الذكر على مقتضى قوله: اذكرني أذكركم. فيصير حينئذ الذاكر مذكورا والمذكور ذاكرا، يستبدل العين بالعين، والمباينة بالمعاينة، والأينية بالوحدانية، فيصير في شهود أعلى. وعصمته في ذلك أن يكون بمرآة حبيب الله صلى الله عليه وسلم الوفني عن نفسه وعن غيره بالكلية في عين جمع الجمعية، مشاهدا لذات الحقيقة الصمدية المنزهة عن الجسمية الكثيفة واللطيفة وتوابعها ولوازمها بالكلية، ليس كمثله شيء كما قال الله، ولا يرى إلا الواحد الحق أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد خواص الخواص، بلغنا الله الارتقاء إلى مراتبه بفضله. والله أكبر، نسمع الأذان من دار المصطفى يؤذن الظهر، أن نجيب المؤذن، نكمل كلامنا بعد ذلك من كان وصل شيء من الأسئلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أبا محمد رسول الله وسلم دينه. أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله أبا محمد رسول الله وسلم دينه. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى سائر المسلمين والتابعين بإحسان الى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة بعث المقام محمد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لوالديه، 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزق العفو والعافية والمعافاة دائما دين الآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذريتنا ولا تضرهم، وفقنا فيكم طاعتك وارزقنا برهم. وهكذا أحبتنا وإخواننا أهل الدرس في كل مكان ممن يتابع مباشرة أو يتدارك ذلك بالمتابعة فيما بعد، عليكم جميعا سلام الله ورحمته وبركاته، وبارك الله لنا ولكم في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعاننا على الصيام والقيام، واحفظنا من الآثام. إننا أمام شهر حرام، وهو فرد من بين الأشهر الحرم، إنه شهر رجب الذي روى أبو الحسن علي بن محمد الشجاع الربعي بإسناد رجاله ثقات أنه سئل ابن عمر أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب؟ قال نعم، ويشرفه أي يعظمه ويبجله، فهو شهر كريم من أشهر الله الحرم، ينبغي فيه كثرة الاستغفار، وروي في الحديث أكثروا في شهر رجب من الاستغفار، فإن لله في كل ساعة منه عتقا من النار. وهو كما قال أهل العلم شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد لتلك الثمرات. فبارك الله لنا ولكم في شهر رجب الأصب، شهر الرحمة والبركة، نوصيكم فيه بتحقيق التوبة وكثرة الاستغفار لله تبارك وتعالى صباحا ومساء بأنواع الاستغفارات، ومنه سيدها الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فما أعجب هذا الشهر الكريم المبارك، أحسنوا فيه مواصلة الأرحام، وغنموا فيه ما تيسر لكم من الصدقة وأعمال البر والخير. جعلنا الله من أسعد الناس بهذا الشهر، وقد صح في الحديث أن نبينا إذا هل هلال رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. إنما تكون البركة فيه باغتنام أيامه ولياليه وبعمارته بما يرضي الحق تبارك وتعالى ويقرب إليه سبحانه وتعالى، والاستعداد لاستقبال رمضان من خلال هذه الأيام لعظمة ذاك الشهر الكريم المبارك. بلغنا الله رمضان واجعلنا وإياكم من خواص أهله ظاهرا وباطنا. وبذلك يكون الجواب على من يسأل من الأردن: ما تنصحون مع دخول الأشهر الفضيلة وشهور شهر رجب؟ والسائل أيضا من الكويت: بارك الله لكم والمسلمين في رجب، بلغنا شعبان تقبل منا رمضان في خير وعافية، هل يجوز لي الذكر بآية ربيني لما أنزلت لي من خير فقير؟ وما سر هذا الذكر وفائدته؟ وما هو العدد اللازم؟ ليس فيه تقييد بعدد مخصوص، وقد جاء ذكر الأعداد المباركة في أنواع من الأذكار، فجاءت أعداد الثلاثة والسبعة والعشرة والمئة، وجاء فيما يبين استحباب الإكثار من الذكر قوله صلى الله عليه وسلم: في لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أن من جاء بها لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو قال مثل ما قال أو زاد على ذلك أو زاد على ذلك. فعلم أنه ما لم يرد في النص بعدد مخصوص، فالزيادة بابها واسع ومفتوح، وهي دعوة من دعوات سيدنا الكليم سيدنا موسى بن عمران حين تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد أن شاهد افتقاره واضطراره وعجزه وحاجته إلى الرب، فكل من تولى إلى ظل الانكسار والافتقار وشهود الاضطرار ونادى ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كان ذلك سببا لإفاضة الخير عليه في كل ما يقصده وفي كل ما يصبو إليه. وفي القصة الكريمة التي في سورة القصص أن سيدنا موسى لما دعا الله بهذه الدعوة جاءته إحداهما أي إحدى الامرأتين اللتين سقتا أرادت أن تسقيها فلم تحتك وتختلط بالرجال وبقيت على ناحيتين، ووجد من دونهم على ناحية بعيدة عن الرجال ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني ما أنزلت إليه من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، فكان ذلك سببا لتيسير الأسباب له ولتزوجه بعد ذلك ببنت سيدنا شعيب كما حكى الله تعالى في القرآن. فهذا ما تشير إليه الآيات من بركات هذا الدعاء، ولا يزال له من الخيرات والبركات ما الله به أعلم. ومن ألمانيا يسأل: ما هي شروط حجاب المرأة التي تعيش في مجتمع غربي؟ أريد أن أسأل إذا كان لدينا أي سؤال حول الدرس الذي تلقاه في المسجد أو في الأكاديمية، بما أن صوت المرأة عورة. لا إشكال في سؤال المرأة ولا في صوتها إلا ما اقترن بالصوت من إخضاع بالقول، قال الله عنه: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مما يتعمد ترقيقه أو يكون فيه ألفاظ مثيرات أو مذكرات بسوء أو داعيات إلى شر. فما خلا عن ذلك فليس هناك إشكال في مجرد الصوت، ولكن الصوت المرقق والذي يثير والذي أيضا يحمل ألفاظا مثيرة هو المحرم النطق به أو استعماله، وما عدا ذلك فلا إشكال في أن تسأل وما إلى ذلك. وأما فشرط الحجاب أن يكف ما كف الأعين الخائنة عن أن تمتد بالسوء بواسطة التقصير في ذلك الحجاب، إما لرقته أو لعدم استيعابه لمحاسن المرأة، أو لضيقه وتحجيمه للجسد، أو كان هو مزينا مزخرفا يلفت النظر أكثر، فهذا ليس بحجاب، لأن مقصود الحجاب هو حماية مجتمع الإنسان من امتداد الشرور والآفات، وذلك صيانة للمرأة أن تكون الآلة والأداة التي يجد فيها الفساق والأشرار من الرجال انطلاقهم أو مفتاح انطلاقهم في الشرور والمحذور. فكرمت المرأة ودعيت لأن يكون مع أداء دور تكون مع أداء دورها في المجتمع مصانة مكرمة، ليست سبب الإثارة للشر ولا سبب إيقاع المجتمع في الضر. فنجد هذا واضحا في الآية التي قرأناها عن ما كان من ابنتي سيدنا شعيب، فقد خرجتا لتؤدي دورهما في سقي الأغنام لأداء ما تحتاجه الأسرة، وقد احتاج إلى ذلك إذ لم يجد من يكفيهما، فليس معهما أخ يكفيهما ذلك، وأبوهما قد كبرت سنه فلا يكلفانه أن يذهب. ولذا قالتا لسيدنا موسى حينما خطبهما: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، محافظة على الكرامة والحشمة، وأبونا شيخ كبير، أي نحن محتاجات لهذا الخروج، فلما احتجنا لهذا الخروج خرجنا بقيمنا وبكرامتنا وبشرفنا وبأدبنا، لم نجعل حاجتنا للخروج ذريعة لأن نخرج عن القيم والمكارم، ولا أن نستحل الاحتكاك بالرجال في المجتمع فنكون مفاتيح لشرور أو أضرار. فإن في المجتمع ما يحتاج إلى التهدئة وإلى غلق أبواب الشر، وليس من مجتمع بشري يحتاج إلى الإثارة للتفكير في الشر بأي نوع من أنواع هذه الإثارة، التي من أظهرها ظهور محاسن المرأة في الشوارع وفي متناول نظر الفساق من الرجال وأهل الدناءة من الرجال كذلك. فلذلك كله كانت المرأة محل الإكرام من الحق ورسوله، ومحل الإعداد لأن تكون الفعالة المنتجة المثمرة في المجتمع، فشرع لها ذلك الحجاب الذي ليس هو بزينة بل يستر الزينة، وليس بضيق يحجم البدن، وليس برقيق يصف ما وراءه، فما كان كذلك فهو شرط الحجاب. وتقول أخت: عندها حالة نفسية وانقباض، هل هناك دعاء وذكر لترديدها مع أن حالتها ضعيفة جدا؟ عندكم ذكر لها لكي يعينوها؟ لا شك أن كل نوع من أنواع الذكر سبب لنزول الرحمة والخير، ومما يكون في مثل هذه الحالات ذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، قراءة سورة ألم نشرح لك صدرك، تكرير سورتي الفلق والناس كثيرا مع الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. فليكن من مثل هذه الأذكار لها ولأهلها سببا لكشف الضر، ومنه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن السعودية يسأل الله عبد الله سالم جرهوم: أريد أن أكفر عن اليمين التي أحلف بها بشكل متكرر، كيف تكون الكفارة؟ هل تحسب كل مرة كل اليمين التي حلفتها أم كل واحدة على حدة، علما أني لا أقدر على حصر هذا اليمين؟ وكم مثلا لو أردت أن أدفعه كمبلغ كيف يكون طعام العشرة مساكين؟ هل العشرة دفعة واحدة أم كل واحد على حدة؟ هل يكون الإطعام مرة واحدة لكل مسكين أم عدة مرات؟ فنقول إن الواجب عليك أن تعود نفسك الكفة عن اليمين والبعد عن اليمين تعظيما لأسماء الله تبارك وتعالى، وتحرص على ذلك وتجتهد في ذلك. ثم إنه إن تكررت الأيمان على عمل واحد وفعل واحد فإنها تكون كاليمين الواحد، وإما إن كانت على أفعال متعددة ومواقف متعددة فلكل موقف يجب الحنست فيه، أي لم تكن اليمين فيه صادقة، فعليك كفارة متعددة بعدد تلك ذلك الحنث في الوقائع المختلفة والأحوال المختلفة. فإذا لم تقدر على ضبطها فينبغي أن تقدرها بالإحتياط، فتحتاط لنفسك وتنظر كم هي ثم تخرج الكفارة. إطعام العشرة مساكين، الجمهور أنه يكون من الطعام الذي يقتات، وقد أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة ذلك وهي مقدار المد لكل مسكين، فلا بد من عدد عشرة سواء كانوا في بيت واحد أسرة فقيرة أو في بيتين أو في ثلاثة بيوت أو أكثر من ذلك، فلا بد من استيعاب عشرة يصلهم الإطعام أو قيمة الإطعام على يدك، هذا لا بد منه. وإن كانت عدة كفارات فيمكن أيضا أن تصل العشرة لكل واحد منهم أعداد من الكفارات، فيكون كل كفارة قد وصلت إلى العشرة، وإن كان نفس العشرة تكرر فلا يضر ذلك، لكن الحق نص على وجود العشرة، فلا بد من إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين، أي إعطاؤهم ما يكتسون به ويلبسونه. فإذا عجزت عن ذلك فتنتقل إلى صوم ثلاثة أيام عن كل يمين حنست فيها. والأخ عبد الله عبد الله من فلسطين يسأل: ماذا أعمل إذا لم أجد من يدلني على سلوك طريق التربية وأنا منزعج من فقده؟ فنقول: إن صدقك في الطلب والتوجه هو مفتاح الخير لك من الله تبارك وتعالى، وأن يكرمك الله، وعليك بأن تأخذ من كتب أهل التربية ما تستدل به على سيرك إلى الله تعالى ويستقيم به حالك، وعليك أن تصدق مع الله ولا تزال تلح عليه، وأن تكثر الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك مفتاح حصولك على حقيقة التربية والتزكية. وتقول سائلة من اليمن: كيف نعالج الانهزام الذي يصيب النساء الملتزمات في حضور المناسبات بحيث لا يكون لهن صوت ولا قبول للنصيحة عندما ترى مثل التصوير والرقص المخل بالأدب والحياء؟ إنما يكون ذلك بنورانية القلب وعزتها بالله وبدينه وبمنهجه وبشريعته انتمائها إلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسها وذاتها، ثم مهما قدرت على تغيير المنكر وجب عليها ذلك، ومهما عجزت فهي معذورة، ثم إنها لا تحضر إلى محل المنكر إلا حيث تحتاج لذلك وتضطر إليه، وتؤدي ما عليها من عدم إقرار على المنكر، وما لم يكن كذلك فهي معذورة عن الحضور أصلا مما لا تستطيع فيه القيام بالواجب والتغيير، وإنما يكون نصرتها وبعد الهزيمة عنها بيقينها بعظمة ما هي عليه من المسلك واتصالها بالحي القيوم ومنهجه العظيم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. زادنا الله إيمانا ويقينا ووقانا الأسوأ والشرور، ودفع عنا وعن الأمة الفتن والمحن، وحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، ضاعف لنا البركة في رجب ليالي وأيامه وساعاته، واجعلنا من خواص أهليه المغتنمين لياليه وما فيه، وبارك لنا في شعبان وبلغنا جميعا رمضان وفقنا لما يحب وجعلنا في من يحب، وأصل أحوالنا وأحوال المسلمين في المشارق والمغارب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.